قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات سلسلة وصايا. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتحدث عن نوع من أنواع المحبة، وهو محبة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما المتحدث هنا فهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وأرحب به بداية اللقاء. حياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم.
يا أهلا وسهلا.
جميل أن يكون الحديث حقيقة عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة الطاهرة ومحبة آل بيته وحبة أصحابه، محبة أصحابه رضوان الله عليهم. الحديث اليوم عن محبة سنته صلى الله عليه وسلم. سنسأل سؤالا قد يكون معلوم بالضرورة عند الإخوة والأخوات. سنشاهد هذا التقرير الاستطلاعي الذي سألنا فيه، وقام بعض الزملاء في فريق العمل بسؤال مجموعة من الإخوة في أحد الأماكن العامة عن محبتهم للسنة. نشاهد ثم نعود بإذن الله.
وصايا وصايا.
أحب السنة، لأن يعني السنة دي حاجة يعني من أنبيائنا وحاجات وكل فيها حاجة كويسة بنعملها.
نعم، نحب السنة.
نعم، أحب السنة لأنها تابعة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنها من أحد السنن الذي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحب السنة، ولأن السنة النبوية هي تحث على التعامل الإسلامي مع الشعب داخل المملكة أو خارج المملكة. إحنا نحب السنة النبوية، وهذه السنة النبوية حث عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يجب على كل إنسان مسلم أن يحب السنة النبوية.
كل إنسان يعني يولد على فطرة، وأباه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نعم، ولذلك السنة محببة للنفس، يعني مفطور عليها الإنسان على السنة، محببة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، السنة نعم نحبها، لأن سنة الرسول طبعا صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني شيء لازم نطبقه.
أكيد طبعا نحب السنة النبوية، لأنها هي الهدي الأرشد للدين القويم، طبعا هي التربية للمجتمع كامل.
نعم، نحب السنة لجل احنا ماشيين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أكيد نحب السنة، لأن السنة هي منهج الحياة.
نعم، نحب السنة، نحب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نبينا ونبي هذه الأمة، واتباع سنته طبعا هي أحد شروط قبول العمل، الشرطين المعروفين اللي هو الإخلاص، والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
وصايا وصايا.
مرحبا مشاهدي الكرام مرة أخرى، وأشكر من أعد الاستطلاع والزملاء أو الإخوة الذين شاركوا فيه. السؤال إليكم الآن دكتور عمر عن محبة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تستوجب منها؟
لعلنا قبل نعرف ما هي السنة.
جميل.
السنة النبوية هي كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فكل شيء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأؤكد على كلمة ثبت عنه، إذ ليس كل ما يروى عنه فهو ثابت. فإذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قول أو فعل أو تقرير، فإن هذا داخل في تعريف السنة. إذا نظرنا إلى ما أو يعني نحاول أن نجيب على السؤال هذا العظيم، ما معنى أو ما هي لوازم محبة السنة؟ فبلا شك أن اللوازم عظيمة، لكن أبرزها وأظهرها هو التأسي، والسنة كما تكون بالفعل فإنها تكون في الترك، بمعنى أن الإنسان ينظر ما الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام فإنه يصير على دربه سواء كان واجبا أو مستحبا، وما تركه عليه الصلاة والسلام يتركه وإن كان سواء كان محرما أو مكروها، أما دائرة المباح فهي واسعة. والملاحظ أخي الكريم في واقع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأمر لم يكونوا يستفصلوا أهو واجب أم مستحب، بل يبادروا للفعل، حتى إنه مرة عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الصلاة وكان يلبس نعليه في تلك الصلاة، فجاء جبريل فأخبره أن في نعليه قدرا فخلعهما عليه الصلاة والسلام، فرآه الصحابة فخلعوا نعالهم، فلما قضيت الصلاة أخبرهم بأنه القضية جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قدرا فخلعها، فانظر إلى هذا التأسي العظيم في قضية يعني في الفعل كما تأسون في الترك. هذا الحب العظيم الذي وقع من الصحابة رضوان الله عليهم في أفعالهم وفي تركاتهم كان ثمرته كما أو سببه هو تعظيمهم، هذا تعظيم للسنة يقبلونها بدون تفاصيل. كذلك في المنهيات لم يكونوا يستفصلون كما نستفصل نحن أو يستفصل كثير من الناس أهو محرم أو مكروه، فكأنه لسان حاله يقول إن كان مكروه سأفعل لما علي إثم ما يهم، أو يقول مستحب أو سنة لا أفعله إذا لأنه لا يلحقني إثم. لا، من كان أو كل من كان أعظم محبة فإنه يكون أعظم اتباعا سواء كان في الواجب أو المستحب فعلا أو في المكروه والمحرم تركا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى يأتي تعظيم السنة أيضا على صورة أخرى، وهي نعبر عنها بتقديم قوله عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين كما قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يقدم عليه قول أحد من الناس. ولهذا جاء الإمام الشافعي المطلبي القرشي عليه رحمة الله ورضوانه، فسأله رجل عن حديث عن مسألة، فقال له أقول فيها كذا وكذا وكذا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أتقول به؟ قال وهل رأيت على 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 يعني هل رأيت علي زنارا؟ يعني تظن أني نصراني تشاورني أقبل بحديث الرسول أو لا أقبل؟ سبحان الله، تعجب، يعني خلاص إذا صحت السنة انتهى. ولهذا من الكلمة المتفق عليها بين الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه كلمة اتفقوا عليها. وثمة أبيات جميلة إن أذنت لي أن أذكرها في هذا المقام توضح منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب. يعني يقول أحدهم في أبيات جميلة يقول وقول أعلام الهدى لا يقبل كلامنا إلا بنص ينقل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فلتضربوا بقولي الجدار ورأي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة.
يا سلام،
هذا منهج للأئمة الأربعة، وأنا أتحدث وأنا أعلم أن من يشاهدني من المسلمين لا يكاد يخرج عن هذه عن هؤلاء الأئمة المتبوعين رحمات الله عليهم ورضوانه، فينبغي هنا أن ننتبه لهذه القضية وأن لا يحملنا التعصب لأحد من الأئمة على تقديم قوله على قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من أجل مظاهر تعظيم السنة ومحبتها على الحقيقة.
جميل، ولذلك بالتأكيد ثمرات نسألكم عنها بعد سؤال الإخوة في هذا التقرير وهذا الاستطلاع.
وصايا
من ثمرات حب السنة النبوية الشريفة، أولا الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
السعادة في الدنيا وفي الآخرة، راحة نفسية، سمو الأخلاق الحميدة.
ثمرات حب السنة النبوية أنه السنة النبوية جاءت مفسرة لأشياء كثيرة في الدين، فتجعل الإنسان يعني أي شيء معقد عليه أو يعني ممكن أنه السنة النبوية تفسر له الأمور هذه.
كل ما هو طيب في الحياة من معاملات للمرأة، وممكن من أشياء كويسة تعب بالنفع على الإنسان في حياته، سواء كان المعاملات الإنسانية، المعاملات في حب الحياة، حب الآخرين. ممكن تتجول في حاجات كتير، ممكن تخش في حاجات للأعمال الخيرية، ممكن تتجول في حب أشياء قد تكون تعب النفع على الناس أصحاب الاحتياجات الخاصة.
وجهة نظري في الآخر الجنة واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
راحة النفسية. بعدين احنا هنا في مكان في المدينة المنورة، نخلص شغلنا الصبح نجي نقعد في الحرم آخر الليل، يعني راحة، راحة نفسية.
وصايا وصايا.
مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، شكرا للإخوة جميعا. الثمرات دكتور عمر، إذا أذنت لي، كيف يمكن الانطلاق إلى معرفة هذه الثمرات بناء على قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟
أحسنت أن بدأت بهذا. يعني لو لم يكن حقيقة في تعظيم السنة من ثمرة ومحبة إلا نيل محبة الله عز وجل لكفى بها ثمرة، فكيف بها ولها ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا ينال الإنسان وفي الآخرة ينال محبة الله، وإذا أحب الله العبد قاده إلى مرضيه وقاده إلى جنته، نسأل الله الكريم فضله. من ثمرات تعظيم السنة أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره وذكره، فإن الله تعالى إذا أحب إنسانا أحبه فناداه في السماء: إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل، ثم ينادي جبريل فيوضع له في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيحب في السماء ويحب في الأرض. أيضا من الثمرات العظيمة لتعظيم السنة ومحبتها أن الإنسان يكون أهلا للدخول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والورود على حوضه، والورود على حوضه. وذلك أن نعرف أن أناسا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضه ثم يذادون عنه، أي لا يكرمون بالشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن بدلوا وغيروا، ولو استقاموا على الطريقة لسقوا من الحوض النبوي الشريف. وكذلك أيضا تعظيم السنة حقيقة وإظهارها من أعظم ثمراته قمع البدعة، وهذا يقودنا في الحقيقة إلى أن من أعظم بركات اتباع السنة أن الإنسان يجنب البدعة، والبدعة هي كل ما أحدث في الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وإنما قرنت الخلفاء الراشدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سنة متبوعة، فأي شيء يحدث في الدين، لا في الدنيا، لا في الدنيا إنما في الدين، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهو مجانف للسنة. إذن تعظيم السنة يقود إلى قمع البدعة والسلامة منها والبعد عن طرق الضلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة عامة كما في حديث جابر في الصحيح مسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. يعني أيضا من ثمار اتباع السنة أن الله سبحانه وتعالى يختصر، أن الله عز وجل يوفق العبد ل يعني أعمال قليلة لكن تكون ثمراتها كثيرة، وهذا معنى قول السلف رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإن بعض الناس يظن أن السن أن 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 الله تعالى يحب العمل الكثير على أي صورة كانت، لا، إنما يحب الله تعالى العمل، بل لا يقبل العمل، وهذه من ثمراتها التي أريد أن أتحدثها هنا، لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا للسنة، موافقا للسنة. وكيف يوفق الإنسان للسنة وهو لا يحبها أو لا يلتمسها أو لا يعظمها؟ فقال الفضيل وغيره من السلف: أخلصه وأصوبه. فلو عمل الإنسان قليلا لكن باتباع خير من أن يعمل كثيرا بابتداع. ولهذا لما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة على أناس تحلقوا وأبدوا أعمالا في الأذكار غير مشروعة، فقال: يا هؤلاء اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. ثم ذكرهم بأن اقتصاد في سنة، بأن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهكذا يلتقي هذا المعنى مع قوله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بموافقة السنة. فمن أعظم بركات السنة موافقة السنة وتعظيمها قبول العمل، إذ من الحسرة حقيقة من الحسرة والغبن العظيم أن يأتي الإنسان بأعمال كثيرة جدا جدا ثم لا يجدها في صحيفة حسناته. أين يجدها؟ يجدها باء منثورة لأنها لم تكن موافقة ليش؟ للسنة. وإن كان يؤجر الإنسان على قصد الخير، لكن قصد الخير لا يكفي. ولهذا موقف حقيقة معبر ربما يختصر لنا هذا المعنى كله. حينما رأى الحسن البصري أو سعيد بن مسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، وتعرف أن هذا وقت نهي حتى تشرق الشمس في الصباح وحتى تغرب الشمس في العصر. فقال له قال له هذا الإمام: يا هذا اتق الله ولا تصلي. فقال له: يا أبا سعيد، أظن الحسن البصري، أيعذبني الله على الصلاة؟ انظر هذا الفهم. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هذا العلم، هذا العلم، هذا الرجل نظر إلى هذه النظرة وأنها صلاة وسوف يثيبني الله عز وجل عليها. فنقول: لا، أنت خالفت السنة. الذي أمرك بالصلاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لك: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهو الذي قال لك: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن ليست السنة شهوة أو بعبارة أخرى مجرد يعني تصور أو مجرد رغبة في العمل الصالح، بل لا بد أن يكون خالصا صوابا. وإذاك نجد في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونجد في الحج: خذوا عني مناسككم. فالقضية ليست اجتهادات، بل هي اتباع وسير على المنهاج والمحجة الواضحة.
جميل، السير على هذا المنهاج بإذن الله تعالى هو لا شك سبب من أسباب السعادة التي تحصل للإنسان في حياته.
نعم.
فيما لو تنكب الإنسان الطريق وخالف هذه السنة، إما سواء مبتدعا أو حتى يعني سار في سراديب غيه.
نعم.
ما الذي يمكن أن يصيبه في حياته؟
يعني قضية الذنب، نحن لا نتكلم على الأقدار، الله أعلم بها. الأقدار تصيب المسلم والكافر وتصيب البر والفاجر فيما يتعلق بالأذهان، لكن فيما يتعلق بخسارته لحسناته ورصيد حسناته، ولا شك أن المخالفة ليست على درجة واحدة، فمن المخالفات ما يصل إلى بدع مغلظة، ومن المخالفات ما هو دون ذلك. ولا شك أن البدعة أعظم من المعصية، لأن البدعة تزين للإنسان على أنها دين، ولهذا قل أن يتوب إنسان منها إذا كان يعتقد أنها دين. الإنسان كيف يقول أتوب عن دين؟ لا أتوب عنه. أما المعصية وهي خلاف السنة، فإن الإنسان قد يعصي وينكسر ويقول: الله يتوب علي، أنا خالفت السنة صحيح، هذا أقرب إلى العودة. ولهذا الذي يعصي ويعتقد أنه عاصي يشعر بكثرة الذنب وخزل المعصية، لكن المصيبة في من يخالف السنة ويظن أنه إيش على هدى. ولهذا لما رأى بعض السلف أناسا مبتدعة نزلوا عليهم قول الله عز وجل، مع أنها في سورة مكية، نزلوا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نزلوها على الخوارج، وتنزل هذه على من؟ على كل من ابتدع بدعة في الدين، بدعة في الدين، فإنه ممن يشمله هذا المعنى العام أنه ليس على جادة وليس على صواب، ولذلك لا يقبل عمله. ولهذا وصيتي لنفسي، أوصي نفسي وإخواني بالحرص على السنة، ولا يمكن نيل هذه المرتبة هذا إلا بالتعلم ومراجعة السنة وقراءتها من أصولها الصحيحة، إن كان الإنسان من أهل العلم وقادر على ذلك، أو يسأل أهل العلم الذين يوثقوا بعلمهم ورأيهم.
جزاكم الله خير دكتور عمر على ما تفضلتم به، ونشكر الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة، ونسأل الله في ختامها أن يوفقنا لاتباع السنة ومحبة هذه السنة وسلوك مسالكها، وصلى الله وسلم على صاحبها عليه الصلاة والسلام. في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، ونعيدكم بإذن الله تعالى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة من حلقات وصايا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.